الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، يجب على كل واحد من الزوجين أن يتقي الله جل وعلا وأن يؤدي ما عليه من واجبات تجاه الآخر، وأن يعاشر كل واحد الثاني بالمعروف والإحسان، وأن يكرم كل واحد وأن يكرم كل من الزوجين قرابة زوجه حتى يتم لهم حسن العشرة ويلتئم شأن الأسرة. قال تعالى: وعاشرهن بالمعروف. وقال جل شأنه: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. وقوله قانتات، قال ابن عباس وغيره: المطيعات لأزواجهن. وقوله في صدر الآية: الرجال قوامون على النساء، ذكر ابن كثير رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: يعني أمراء عليهن، أي تطيعوا فيما أمرها الله به من طاعته، ومن طاعته أن تكون محسنة لأهله حافظة لماله. إذا عقد للرجل على زوجته وقد استوفي العقد أركانه وشروطه وانتفت موانعه، جاز لزوجها أن يجتمع بها وأن يخلو بها، ولو كان ذلك قبل إعلان النكاح حسب العرف المتبع في البلد. ويشرع للخاطب أن يرى مخطوبته دون خلوة بها، لحديث: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع هذه محرم. ويجوز للرجل أن يتكلم مع من تم له عقد الزواج عليها، وأن يراها ويجلس معها قبل الدخول بها، غير أنه ينبغي أن يراعي في ذلك العادات التي جرت عليها الأسر خشية الدعاوى الكاذبة. وليس في جماع الزوج زوجته بعد العقد وقبل الزفاف بأس من الناحية الشرعية، لكن إذا كان يخشى من ترتب آثار سيئة على ذلك فإنه يمتنع من ذلك، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. سؤال: ما حكم الوطء في مرحلة الخطوبة؟ الجواب: إذا كان وطء لها قبل العقد فذلك حرام بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، وفاعله مرتكب كبيرة عظمى تلزمه تجاهها التوبة النصوح، والولد الناشئ عن هذا الوطء ولد زنا ينسب لأمه ولا ينسب لأبيه. وطء الحائض في الفرج حرام لقوله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وإجماع الأمة على تحريمه، فعليك التوبة، عليك أن تستغفر الله وتتوب إليه من وطئك امرأتك وهي حائض، وعليك أيضا أن تتصدق بدينار أو نصف دينار كفارة لما حصل منك، لما رواه أحمد وأهل السنن بإسناد جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو نصف دينار، أيهما أخرجت أجزاءك، ومقدار الدينار 4 أسهم من 7 أسهم من الجنيه السعودي، فإذا كان صرف الجنيه السعودي مثلا 70 ريالا فعليك أن تخرج 20 أو 40 تتصدق بها على بعض الفقراء. فيحرم على الزوج جماع زوجته الحائض ولو أن يستمتع بما شاء من جسدها سوى الجماع بعد أن تلبس إزارا، فإن جامعها في فرجها فعليه أن يتصدق بنصف دينار كفارة لذلك، وعليها أيضا نصف دينار إن طاوعت، وإلا فلا شيء عليها. ويحرم أن يجامعها وهو محرم بحج أو عمرة حتى يتحلل من حجه برمي جمرة العقبة وطواف الإفاضة وسعي بين الصفا والمروة والحلق والتقصير. وكذا الحكم إذا كانت هي محرمة بحج وعمرة ولو كان هو غير محرم. ويحرم النفساء والحائض وعلى من حصل منه ذلك الكفارة والتوبة والاستغفار. وطئ المرأة في دبرها من كبائر الذنوب ولا تطلق به زوجة. وعلى من فعل ذلك التوبة والاستغفار والندم على ما مضى. وإذا تكرر وطئ المرأة وهي حائر في قبلها تكرر الإثم وتكررت الكفارة بعدد المرات ولو كان في حيضة واحدة. ولا تجزئ الكفارة أن تعطى أولاده إذا كان فقيرا، بل يؤجلها حتى يقدره الله على إخراجها حتى يصرفها في غير أهله من الفقراء. والنفساء في من الحيض، لكن لو انقطع دمها قبل تمام 40 ثم تطهرت بالماء أو تيممت لعذر جاز وطؤها، وكفارة وطء النفساء كفارة وطء الحيض. وتسمية الله النساء حرثا ترجى منه الذرية، وذلك في قول تعالى نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. وروى أحمد والترمذي عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، يعني صمما واحدة. قال حديث حسن هذا، وقد وردت أحاديث كثيرة في النهي عن وطء الرجل زوجته في الدبر منها، ما رواه أحمد وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملعون من أتى امرأة في دبرها. وفي لفظ لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأة في دبرها، رواه أحمد وابن ماجه. ومنها ما رواه أحمد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تأتوا النساء في أعجازهن، أو قال في أدبارهن. ومنها ما رواه أحمد والترمذي عن علي بن طلق قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تأتوا النساء في أستاههن فإن الله لا يستحي بالحق. قال الترمذي حديث حسن. قال شيخ الإسلام ابن تيمية وطئ المرأة في الدبر حرام بالكتاب والسنة وقول جماهير السلف والخلف، بل هي اللطية الصغرى. سؤال: تزوج أخوان اثنان بأختين في ليلة واحدة، وعند الصباح تبين لهما أن كل منهما دخل بغير من عقد عليها بطريق الخطأ، أي أن كل واحد دخل بزوجة الآخر خطأ. الجواب: أولا يجب أن يفرق بين كل منهما وبين مطوئته فورا حينما يتبين أنها غير زوجته، وأن تستبرئ بحيضة. ثانيا الأصل أن تعود كل منهما إلى من عقد له عليها بعد الاستبراء، ومن تبين حملها لحق الولد ألحق الولد، ومن تبين حملها لحق الولد بالواطي، لأنه وطئ شبهة يعتقد حله لا وطئ زنا. ثالثا إذا رضي كل من الأخوين بموطوءته ورضيت به طلق كل منهما زوجته وتزوجها الآخر دون عدة ولا استبراء، لأن الماء ماؤه ولو حملت فالولد لا حكم به. سؤال: ما حقوق الزوجة النصرانية بالمقارنة مع حقوق الزوجة المسلمة؟ ما حقوق الزوجة النصرانية بالمقارنة مع حقوق الزوجة المسلمة؟ الجواب: الحقوق واحدة من الكسوة والنفقة والسكنة وحسن العشرة وعدم الظلم والعدل في القسمة إذا كان معه زوجة أخرى. سؤال: ما حكم استعمال حبوب منع الحمل؟ الجواب: يختلف حكم استعمال الأدوية والحبوب لمنع الحمل باختلاف الغرض منه وباختلاف طبيعة الحبوب ومدى تأثيرها على الزوجة وموقف الرجل في ذلك والوقت الذي تستعمل فيه هذه الحبوب. فأما بالنسبة للغرض فقد يكون المقصود هو البقاء على نظارة المرأة، وهذا فيه معارضة لحكمة الله جل وعلا، فإنه تبارك وتعالى شرع النكاح وحث عليه ومن المقاصد الشرعية من مشروعية النكاح حصول الأولاد. فعن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أصبت امرأة ذات حسب ومنصب ومال إلا أنها لا تلد، أفأتزوجها؟ فنهاه، ثم أتاه الثانية فقال له مثل ذلك، ثم أتاه الثالث فقال له: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. رواه أبو داود والنسائي والحاكم وقال صحيح الإسناد. فهذه المرأة التي تستخدم الحبوب والأدوية من أجل البقاء على نضارة جسمها هي بمنزلة المرأة العقيم، وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن نكاحها لأنها لا تلد، فهذه المرأة منهية بعموم هذا الحديث عن تعاطي الموانع التي تمنع الحمل. وإذا كان الغرض من استعمال الحبوب والأدوية منع الحمل في حالة تكون المرأة واقعة فيها وهي وجود إجهاد بدني كالمرأة التي تلد كل سنة ويكون جسمها نحيفا فلا تتحمل متاعب الحمل والولادة، بحيث لو استمرت غلب على ظنها وقوع ضرر عظيم عليها، وترى استعمال حبوب الأدوية لمنع الحمل وقتا محدودا بقدر ما يدفع الضرر، فيجوز ذلك بشرط ألا يترتب على استعماله ضرر يماثل الضرر الذي فعله، لأنه ينشأ عنها أحيانا اضطراب في العدة في العادة الشهرية وتليف الرحم وحصول ضغط الدم وخفقان في القلب وغير ذلك من آثار السيئة التي يعرفها الأطباء ويدل جواز الاستعمال في هذه الحالة عموم أدلة الشريعة الدلع اليسر. وقال صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. وكذلك ما جاء في معنى الحديث من السنة: قاعدة المشقة تجلب التيسير بلا التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.